عن أبنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس 58 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإحسان. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة حسن الخلق، أسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق. وحديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا بعد ما تحدثت عن حسن الخلق في 5 محاضرات على الكوالي ماضية، حديثنا الليلة بإذن الله تعالى إنما هو تطبيق عملي لحسن الخلق بالحديث عن صاحب أحسن خلق عرفته الأرض. حديثنا الليلة عن سيدنا رسول الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خير البرية وأزكى البشرية وأعلاها رتبة وأجلها قدرا وأجلها قدرا وأحسنها خلقا. أحسن البشرية خلقا هو رسول الله، وأكرم البشرية على الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صنف علماؤنا في أخلاقه وشمائله كثيرا من المصنفات، لو عدت إلى المصنفات والمجلدات الضخمة التي وقفت على جانب يسير من أخلاق البشير النذير صلى الله عليه وسلم لرأيت العجب العجاب. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، ولن أستطيع أن أقف عند كل صفة من أخلاقه، بل دعني أجمل لك أخلاقه إجمالا وأقف مع بعض التفصيلات من جوانب خلق النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس، وكان أسخى الناس، وكان أزهد الناس، كان يخصف نعله ويرفع ثوبه ويقوم في خدمة أهله، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يجيب دعوة العبد والحر
وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها، وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، كان لا يستكبر عن إجابة دعوة الأمة والفقير والمسكين، كان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه أبدا، وكان يضع الحجر على بطنه أحيانا كثيرة من شدة الجوع وهو حبيب الله. إن وجد سواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلوا أو عسلا أكله، وإن وجده دون خبز أكله، وإن وجد بطيخا ورطبا أكل الرطب بالبطيخ، وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز، وكان أشد الناس تواضعا، وكان أسكن الناس من غير كبر ولا خيلاء، وكان أحسن الناس بشرا. مرة يلبس شملة، ومرة يلبس بردة يمانية، ومرة يلبس جبة صوف، فما وجده من اللباس أمامه ميسرا لبسه، يركب ما يسره الله له، مرة فرسا، ومرة بعيرا، ومرة بغلة شهباء، ومرة شمارا، ومرة يمشي على رجليه، ومرة يمشي حافيا بدون نعليه. يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف بالبر لهم والود معهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، يسابق زوجاته أحيانا في السفر، ترفع الأصوات عليه من بعض الأعراب الجفاة فيصبر ولا يغضب، لا يحتقر مسكينا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، بل يدعو الفقير والملك إلى الله جل وعلا. ما ضرب أحدا قط، لا خادما ولا امرأة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما غضب لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لم يكن فظا ولا غليظا. ما لي أراكم لا تصلون عليه صلى الله عليه وسلم، ما كان فظا ولا غليظا ولا صخابا بالأسواق، وما كان يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، وما أخذ أحد بيده فيرسل النبي يده حتى يرسلها الآخر، ولم يكن يعرف النبي في مجلسه بين أصحابه لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وكان يدعو أصحابه بكناهم، يا أبا فلان يا أبا فلان، إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، ومن لم تكن له منهم كنية كناه، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس، وصدق ربي جل وعلا إذ يقول في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأفاضل، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله وعجيبة من عجائب الكون. تدبر معي هذا التفصيل، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله وعجيبة من عجائب الكون، فهو رسول، وهذه أولى أفجر بها، لأنه قد تعرض أحيانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه زعيم، على أنه قائد سياسي بارع، على أنه أعظم العظماء، وهذا كله حق، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تنطلي علينا هذه الخدعة بأن تقدم لنا سيرة نبينا على أنه واحد من العظماء أو قائد من القادة الأبطال، بعيدا عن أنه رسول من عند الله. هذا خطر عظيم، لأنك لو تعاملت مع سيرة النبي على أنه عظيم من العظماء فربما تأخذ منه وترد، وتقبل منه وترفض، وتتعامل مع مواقفه الجليلة التي يستحسنها عقلك معاملة جليلة، وقد تتعامل مع موقف آخر معاملة أخرى، لكن ينبغي أن تعلم أنه قبل كل ذلك رسول من عند الله. يجب عليك أن تتعامل معه بمنطلق صفة الرسالة والنبوة، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل حرب. بعد ذلك عدد ما شئت من الصفات، بعد أن تؤصل صفة الرسالة والنبوة فهو رجل حرب، يضع الخطط والجيوش، بل ويقود الجيش بنفسه وينظم الصفوف بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل سياسي يقيم للإسلام دولة من فتاة متناسق، وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو أب ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر، من نفقات العواطف، من نفقات الشعور، من نفقات التربية، فضلا عن النفقات المادية، فضلا عن نفقات الوقت، فيقوم المصطفى بهذا الدور وكأنه ما خلق إلا ليكون أبا ما عرفت البشرية ولم تعرف لخلقه ورحمته نظيرا. وهو رجل دعوة أخذت الدعوة عقله وفكره وروحه بل وعرقه، قال له ربه من أول يوم قم فأنذر، فقام النبي ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه ومولاه. وهو رجل إنساني من طراز فريد، تأخذ الأمة بيده كما ذكرت فينصرف معها حتى يقضي لها حاجتها، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين وليذهب آلام المحرومين. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب أواه، لا تراه يشعر بالأنس ولا بالسعادة إلا وهو في محراب العبادة إذا ما وضع وجهه بين يدي سيده ومولاه حتى تورمت قدماه من طول الوقوف بين يدي الله. وقيل له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلما أراد الله جل وعلا أن يقدم لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى بعث المصطفى. اسمحوا لي أن أكررها، لما أراد الله أن يقدم لدنيا الناس قدوة حية لا تبلى ولن تبلى بعث المصطفى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة عرفتها الأرض، وصدق ربي إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم عليه من محمد. ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم عليه من محمد. وما أقسم الله بحياة أحد غيره، قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذا أيها الأفاضل، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العليم. فما خاطب الله نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد قط، نادى الله على كل الأنبياء بأسمائهم مجردة إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. تدبر معي هذه النداءات من رب الأرض والسماوات لأنبياء الله ورسله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا نوح اهبط بسلام منا، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما أراد أن يخاطب حبيبنا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وما ذكر الله اسم نبينا مجردا في القرآن الكريم كله قط إلا مقترنا بصفة الرسالة والنبوة، فقال جل وعلا: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. إن دل هذا أيها الأفاضل فإنما يدل على مكانة نبينا عند ربنا جل جلاله. وما أجمل قول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، تلخصت خلق النبي تلخيصا عجيبا، لأنني كما ذكرت لا أستطيع والله أن أقف مع أخلاق النبي مفصلة. أقسم بالله لو فعلت ذلك لاحتجت إلى 100 محاضرة، والله لو وقفت مع أخلاق النبي مفصلة لاحتجت على قدر جهلي إلى 100 محاضرة. ولقد أبدعت عائشة حينما لخصت أخلاق النبي في كلمات فقالت: كان خلقه القرآن. تقدر تفسر القرآن في مثل محاضرة؟ القرآن خلق النبي. القرآن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن، كان النبي قرآنا متحركا في دنيا الناس في واقع البشر، كان خلقه القرآن. والذي يؤلم القلب ويحزن النفس أن الأمة أصبحت تتعامل الآن مع أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها من باب الحكايات والأساطير. إذا تعاملت الأمة تتعامل الأمة الآن مع أخلاق النبي وسيرة النبي وكأنها تتعامل مع سيرة أبي زيد الهلالي، مع سيرة عنترة بن شداد، تستحسن وتستمتع، ثم تنطلق الأمة بعد ذلك بأسلوب بارد باهت من الإعجاب، وكأنها ليست مسؤولة أن تحول هذا الخلق العظيم الكريم في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فمشكلة الأمة مشكلة أخلاقية، مشكلة أخلاقية. أنا لا أود بذلك أن أقلل من مشكلة ذبح العقيدة التي ذبحت شر ذبحة، كلا، وإنما إذا عادت الأمة إلى أخلاق النبي صححت العقيدة وصححت العبادة وصححت المعاملات وصححت السلوكيات وصححت علاقتها بربها وبأفرادها وبأعدائها. إذا عادت الأمة إلى خلق نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذا حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود حتى لا تستمد الأمة من هذا الخلق الوضيء المضيء نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذه الدماء الزاكية دماء لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا. ففصل بين الأمة وبين قائدها الأعظم ونبيها الأكرم، وصارت الأمة تتعامل مع أخلاقه تعاملا جهليا باردا. لك يا سلام، كيف حلم النبي، كيف خلق النبي، كيف أدب النبي، كيف تواضع النبي. ويخرج أحدنا يردد بلسانه هذه الخلق، هذه الأخلاق النبيلة، وكأنه ليس مطالبا بأن يحول هذه الأخلاق في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فصرنا نتعامل مع أخلاق نبينا وسيرته تعاملا جهليا فحسب. تحتفل به الأمة في ربيع أو في ليلة النصف أو في موسم الإسراء إلى غير ذلك من المواسم، بمحاضرة أو بصهرة صاخبة إلى غير ذلك من الصور التي تعرفونها جميعا. وهذا ورب الكعبة مما لا يليق أبدا بقدر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فما أحوج الأمة الآن إلى أن تعود إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لتحول هذه الأخلاق في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي صحيح مسلم، سأقف مع بعض المواقف فقط، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوما: يا رسول الله، ادع الله على المشركين. فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، ولا للعالمين؟ للعالمين. الله، للعالمين. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرسول الله رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به صرف عنه عذاب الدنيا إلى الآخرة. لأن الله قال له: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث الذي رواه الدارمي مرسلا لكن الحاكم قد رواه موصولا في مستدركه بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. إيه رأيك لو خرجت إلا لدى المحاضرة دي بألف صلاة على النبي؟ تكلم على النبي، نتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، تخرج بألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. انظر إلى بعض هذه الصور المشرقة من خلق الرحمة، للرحمة المهداة والنعمة المهداة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فقرأ قول الله تعالى في إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. شوف رحمة الخليل أيضا، ما قالش ومن عصاني فانتقم منه أو فخذه إلى آخره، وإنما قال: من عصاني فإنك سبحان الله غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما الذي يبكيه، وربنا جل وعلا أعلم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون. فنزل جبريل إلى النبي الجليل وقال: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل فقال: يا رب إنه يبكي على أمته. فقال الله لجبريل: انزل إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ربما يعني لا يستوعب كثير من شبابنا وطلابنا الصغار هذا المعنى بالنظرة السريعة إلى واقع الأمة المهين الذليل، فيقذف في ذهنه الآن هذا المعنى: إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، مع واقع ذليل للأمة في هذه الأيام. والجواب من ناحيتين: الأولى أن تكون نظرتك لواقع الأمة نظرة عميقة بعمق التاريخ وطوله، بمعنى ألا تقتصر نظرتك للأمة على هذه السنوات العجاف المهينة التي تحياها الأمة الآن، لكن كن صاحب نظرة واسعة شاملة، فانظر إلى عمق التاريخ وإلى صفحات التاريخ الماضية. يوم أذلت الأمة الأكاسرة وأهانت الأمة القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، ورفعت هذه الأمة راية التوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في أقل من نصف قرن من الزمان. هذه واحدة. الثانية: انظر إلى كرامة الأمة عند الله بالمقارنة إلى واقع أمم الكفر وأحوال أمم الكفر عند الله. فشتان شتان بين من وحد الرب العلي وبين من كفر به سبحانه وتعالى، حتى ولو ملك الدنيا بأجمعها لا وزن له ولا كرام عند الله. فالله لا يزن بموازين البشر، إن أكرمكم عند الله أغناكم أقواكم أتقاكم. هذا هو الميزان الذي يزن الله به خلقه وعباده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستوي المؤمن مع الكافر عند الله قط. فإن كانت الأمة الآن في 100 سنة الماضية بعدما زال ظل الخلافة تعرضت إلى هذا الهوان وإلى هذه المهانة، فلا ينبغي على الإطلاق أن نختجل سنوات جليلة طويلة كانت الأمة فيها معززة مكرمة، يوم أن امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد. ومع هذا الواقع المرير أيضا فأنا أعلنها بأعلى صوتي أن الأمة مرضت، لكنها ما ماتت ولم تموت، لأنها أمة محملة بأشرف أمانة، لأنها الأمة الخاتمة أو الخاتمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وشرفها بحمل أشرف رسالة لكل الناس. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وصدق ربي إذ يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وصدق ربي إذ يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء، ووعد ربي حق لن يتخلف، ورب الكعبة ولن يتغير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم اغفر لنا بالتوحيد، ولا تحرمنا من شفاعة نبيك يا أرحم الراحمين. هذا هو الفهم الراقي لقضية الشفاعة، وليس كما قال أحد الدكاترة بأن أحاديث الشفاعة تفتح أبواب الجنة سبهللة. لا، بل قد أصيب بسوء فهمه للأحاديث بل وللآيات، لأنه لا يستطيع أحد أن يفهم آيات القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن على الإطلاق أن يضرب القرآن بعضه ببعض، بل لابد من الفهم المجمل العام للقرآن مع الفهم المجمل العام لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لنفسر الآيات الكريمة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشفاعة لي؟ قال فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لأهل التوحيد يا أخي، شتان شتان فينا من يسجد لله جل وعلا وهو على خوف وعلى وجل يقول سبحان ربي الأعلى، وبين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. محال أن يسوي الله بين هذا وذاك. رجل موحد خائف وجل، يصلي يصوم يزكي يحج، لكن لبشريته ارتكب الذنوب والمعاصي، وربما سقط في مستنقع الكبائر. محال ان يسوى بين هذا وبين الكافر الاصلي الذي تكبر عن توحيد الرب العلي. حتى بالعقل لهؤلاء الذين يقدمون العقل على كل نقص، حتى بالعقل مع أننا لسنا في حاجة إلى هذا الدليل العقلي أبدا، لأن الأدلة الصريحة من القرآن كثيرة، ولأن الأدلة الصحيحة من السنة غزيرة. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة في الجملة لا يستطيع عالم أديب بليغ أن يجسدها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في قبة خيمة، فقال النبي لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ خلي بالك، أمة من بين 70 أمة وتبقى هي ربع أهل الجنة، ده عدد ضخم جدا. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: الله أكبر. كبر الصحابة. قال: أترضون أن تكونوا؟ والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة: الله أكبر. فقال: والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. شوف مكانة الأمة بين الأمم. وأنا أقسم بالله أن الأمة ما كرمت إلا تكريما من الله لنبينا. ثم بتوحيدها لله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تجسدت رحمة النبي العامة بالأمة في دعوته، في دعوته. قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وخاطبه ربه بقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونزل عليه قول ربه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قتادة: اللهم إن كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ الله يأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا. طيب أنا أقول لك إيه؟ أقول للموحد بقى إيه؟ قولا إيه؟ في إيه اللي بعد لينا؟ لماذا تأمر من وحد الله أصلا؟ كيف تدعو من وحد الله أصلا؟ بين كيف تدعو من يقول سبحان ربي الأعلى في كل سجدة مرارا وتكرارا؟ فتجسدت رحمة النبي في دعوته لأفراد الأمة، والأمثلة على ذلك كثيرة. كلكم يحفظ قصة الأعرابي في الصحيحين الذي بال في طائفة المسجد. والله تتخيل المشهد، انا عارف انك عارف الحديث بس عاوزك تعيش المعنى. تخيل ان الذي جالس في المسجد ويدخل اعرابي والصحابه حوالين النبي، والصحابي يقف كده في ركن من اركان المسجد واقف يتبول. والله تعيش بقلبك والنبي وجالس، والنبي عصام جالس، اعراب واقف يتبول، الصحاب مه يعني بتعمل ايه؟ انت مجنون؟ شوف حتى تعبيرنا، شوف حتى تعبيرنا هيبقى ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ انت مجنون كن انت يا رجل. وصاحب الخلق يقول للصحابة: لا تزرموه، مش لا تضربوه، لا تسبوه، لا تنهروه، لا لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، سيبوه يكمل في المسجد. أيوة، خلي بالك، اوعى تاخد الكلام ده زي ما قلت في اول الدرس للاستمتاع الذهني السالب البارد. لا، ده خلق منهج، ده تطبيق عمل المنزلة لحسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. ماذا تصنع مع ولدك، معلش مع ولدك لو زوجتك فرشة مليت سيرين جديدة كده والولد تبول عليه ابنه جمرة فؤادك لا يدرك لا يعرف، ربما لم يتجاوز الأولى من عمره أو الثانية من عمره. والله الذي لا إله غيره قد ترى كثيرا من الآباء قد ينهر الولد، بل قد يضرب الولد الذي وصل الثانية من عمره لأنه تبول على هذا الفراش الجديد. يحدث. تصور خلق الحديث في المسجد، يتبول في المسجد والصحابة بيقولوا له تعمل ايه، استنى قال لهم سيبوه استنوا لما خبر لا تزرموه. وينهي الاعرابي بولته وبكل رفق وخلق وادب وسمو ينادي عليه صاحب الخلق ويقول له ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا، انما جعلت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن بس. ويأمر النبي الصحابين فأتى بدل جرد المية وسكبه على هذا الموطن فطهر المكان. إن فعل هذا الأعرابي بهذا الخلق العالي فدخل في الصلاة خلف رسول الله كما في رواية عند الإمام البخاري في كتاب الأدب وفي عند غير البخاري، إن فعل هذا الأعرابي بخلق رسول الله فقام خلف النبي ليقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلم يتركها له رسول الله أيضا بل علمه وقال له لقد تحجرت واسعا. الله جل وعلا قل ورحمتي وسعت كل شيء فلما تضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى.
خيركم خيركم لأهله، شوفي بما يقول كده خيركم خيركم لأهله. خذ الميزان الدقيق ده، ومن باب الأمانة فهذه العبارة سمعتها من الشيخ حمر هذا المقصود من باب بركة العلم أن ينسب إلى أهله، عبارة جميلة جدا أعجبتني. قال أسأل الله أن يحفظ هذا الرجل وأن يبارك له في صحته وفي أولاده. يقول حسن الخلق، حسن الخلق علامة صدقه أن تكون حسن الخلق مع أهلك، فإن كنت حسن الخلق مع أهلك فأنت صادق في ذلك، أما إن كنت سيء الخلق مع أهلك وحسن الخلق مع الناس فهذا تجمل للناس ليس من باب حسن الخلق. هذا يعني مقياس دقيق. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قدوة في كل شيء.
أيها الأحبة الكرام اسمحوا لي أن أقف عند هذا القدر لأواصل مرة أخرى الحديث عن أخلاق سيدنا رسول الله في محاضرة مقبلة فقط وحيدة، وإلا فوالله لو تركت لنفس العنان لطالت وقفتنا مع سيدنا رسول الله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. أقتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.